بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فتقدم معنا في الدرس الماضي الحديث عن صفة سجود النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم معنا بعض المسائل المهمة في السجود. المسألة الأولى، بعض الناس الإخوة إذا سجد ربما يرفع قدميه عن الأرض فيسجد على جبهته وكفيه وركبتيه والقدمان مرفوعتان، لأنه مستعجل أو يصلي بسرعة، فهذا ما حكم سجوده؟ هل سجوده صحيح أو لا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما مر معنا في الحديث: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الجبهة، وأشار إلى أنفه، والكفين والركبتين، وأطراف القدمين. فينبغي على المسلم أن لا يتساهل في هذا، أن يمكن أعضاءه السبعة في السجود على الأرض. ولكن إذا وقع هذا من بعض الناس وجاء يسألك بعد الصلاة مثلا، هل يؤمر بإعادة الصلاة أو لا؟ عند جمهور العلماء من الحنفية والمالكية ومشهور مذهب الشافعية أنه لا يجب عليه إعادة الصلاة، صلاته صحيحة. قالوا لأن المقصود الأول من السجود وضع الجبهة التي أشرف أعضاء الإنسان على الأرض، كما قال الله تعالى: يخرون للأذقان سجدا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ولذلك لو عجز الإنسان عن السجود يومئ برأسه ولا يومئ بباقي الأعضاء، فقالوا هذا هو المقصود الأول. فسجوده صحيح إن شاء الله، لكن لا ينبغي أن يتساهل في هذا، وخاصة أن بعض العلماء يبطل سجوده مثل مذهب الحنابلة، وقول عند الإمام الشافعي رجحه النووي أن سجوده باطل ويجب عليه أن يسجد على هذه الأعضاء السبعة. فخروجا من الخلاف وعملا بالاحتياط في الدين، يجب على المسلم أن لا يتساهل في مثل هذه المسألة. ويقول عمران بن حدير رحمه الله: قال: رآني أبو مجلس وأنا ساجد وقد رفعت إحدى قدمي، فقال لي: ضع قدمك بالأرض. وقال: قال ابن عمر: تجعلها خمسا وهي سبع. وجاء عن ابن سيرين كما عند ابن أبي شيبة قال رحمه الله: كانوا يستحبون السجود على هذه السبعة. المسألة الثانية، وقبل أن نذكر المسألة الثانية، أيضا من ورع الإمام أحمد رحمه الله كما نقل ابن رجب أنه توقف في إبطال صلاة من رفع إحدى رجليه، يعني مذهب الحنابلة أن السجود على هذه السبعة كلها واجب، وبعضهم يصرح أن صلاة باطلة إذا ما يعني سجد عليها كلها، لكن نقل ابن رجب عن الإمام أحمد أنه توقف في إبطال صلاة من رفع إحدى قدميه. وكما قلنا إذن المسلم عليه أن لا يتساهل في مثل هذا. المسألة الثانية، هل السجود على الأنف مع الجبهة هل هو واجب أم مستحب؟ يعني مثلا لو أن إنسان سجد على جبهته ولم يمس أنفه الأرض، هل سجوده صحيح أو لا؟ فعند جمهور العلماء أن السجود صحيح والحمد لله، وهذا مذهب المالكية والشافعية ورواية عند الإمام أحمد وأكثر السلف على أن إلصاق الأنف على الأرض هذا لا يجب ولكن يستحب. وهناك رواية عند الإمام أحمد أنه يجب، وانفرد الإمام أبو حنيفة قال: لو اكتفى بأنفه دون جبهته لأجزأه، لكن هذا كما ذكر بعض العلماء أنه لا يعلم أحد سبقه بهذا. الشاهد أن الذي عليه جمهور العلماء أن السجود على الأنف مستحب. وأما الحديث الذي روي في هذا لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين، فهذا حديث مرسل لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر أعضاء السجود قال الجبهة، ثم أشار إلى أنفه، فجعل الأنف تبعا للجبهة وليس عضوا مستقلا. فينبغي على المسلم أن يضع أنفه على الأرض مع جبهته، ولكن إذا ما فعل فسجوده صحيح. وكما مر معنا بدرس الأمس أن هذا من تمام الذل لله جل وعلا والخضوع لله، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا سجدت يعني فضع أنفك على الحضيض، قال فإن الله قد ابتغى ذلك منكم، فإن الله قد ابتغى ذلك منكم. أيضا المسألة الثالثة، لو أن المصلي سجد وحال بين جبهته وبين الأرض العمامة التي يلبسها مثلا، فهل سجوده صحيح أو لا؟ فالذي عليه جمهور العلماء أن السجود صحيح، خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى عند الشافعي أنه لا يصح سجوده، لا بد أن يباشر بجبهته الأرض. فلو سجد على حائل متصل ببدنه، يعني الغترة أو العمامة أو ثوبه، فإذا سجد على حائل متصل ببدنه بثوبه فهذا سجوده باطل عند الشافعي. لكن الذي عليه جمهور العلماء أن السجود صحيح والحمد لله، وهذا هو المنقول عن أكثر السلف رحمهم الله. وبوب البخاري رحمه الله في هذه المسألة باب السجود على الثوب في شدة الحر، وقال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلون سوى، يعني الطاقية، ويداه في كمه. نعم، يعني أيضا حتى اليدين قد ما يباشر بهما الأرض، يضعها في كمه من شدة الحر. قال البخاري وذكر حديث أنس وفي الصحيحين قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود، في مكان السجود. و لكن كما عرفنا الإخوة أنه من تمام التذلل والخضوع لله أن تباشر الأرض بجبهتك، فهذا يستحب وليس بواجب كما عرفنا، ولا يبطل الصلاة، لكن المستحب أن ترفع العمامة أو الطاقية عن جبهتك، لأن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري في ليلة القدر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامتها أن تمطر السماء في صبيحتها، فيقول أبو سعيد فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر قال رأيت أثر الماء والطين في جبهة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يدلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر الأرض بجبهته، حتى سجد والأرض فيها الطين، حتى بقي أثر الماء والطين في جبهته صلى الله عليه وسلم، فهذا أبلغ في إظهار الخضوع والعبودية لله جل وعلا في السجود. وجاءت بعض الآثار عند ابن أبي شيبة كان ابن عمر رضي الله عنه إذا سجد وعليه العمامة يرفعها حتى يضع جبهته على الأرض، وهكذا جاء عن علي وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. وقال إبراهيم النخعي رحمه الله أبرز جبيني أحب إلي، هذا من تمام الخضوع لله جل وعلا. كذلك من المسائل الإخوة أن من مكروهات الركوع والسجود، أن بعض الناس إذا أراد أن يركع أو يسجد جمع ثوبه، يعني ضم ثوبه هكذا وسجد، يعني كأنه يجمع ثوبه حتى ما ينتشر، فيجمع ثوبه ويركع، يجمع ثوبه ويسجد، أو يعني يضم ثوبه، يدخل في هذا أيضا يعني أن هكذا يحسر عن ذراعه، فيطوي مثلا كم اليد يطويه ويدخل الصلاة هكذا، فهذا مكروه كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس رضي الله أولا حديث ابن عباس الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، قال: لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا، وفي لفظ قال: لا نكفت، لا نكفت الثياب والشعر، لا نكفت يعني لا نضم الثياب والشعر، كما قال الله تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا، يعني تضم الأحياء على ظهرها والأموات في باطنها أحياء وأمواتا، فلا يضم شعره إذا كان طويلا مثلا، فلا يربطه ويعقصه، بل يترك شعره، يفتح شعره ويتركه هكذا يسجد معه، وكذلك الثوب، يعني لا يجمع ثوبه، يمسك مثلا غترته هكذا أو يجمع ثوبه هكذا حتى يعني يسجد، لا بل يتركه. وأيضا طبعا العلماء ذكروا أن العلة في هذا أن الثياب والشعر تسجد مع المصلي، هذه علة يعني جميلة ولطيفة. فقال عند مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل عبد الله بن الحارث إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف، يعني الذي يصلي وهو مكتوف ما تسجد يده، وكذلك الذي يصلي وقد ضم شعره ويعني كفت شعره لا يسجد شعره معه. قال أيضا في حديث آخر عند أبي داود أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال في مثل هذا، قال: ذلك كفل الشيطان، ذلك كفل الشيطان، يعني مغرز يعني الشيطان مكانه. قال النووي رحمه الله: اتفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر أو كمه أو نحو ذلك أو نحوه، قال: أو رأسه معقوص أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الشعر يسجد مع صاحبه، إن الشعر يسجد مع صاحبه، حتى قال: وله بكل شعرة حسنة. الله أعلم، يعني هذه آثار ذكرها يعني ابن رجب، حتى قال رجل ابن مسعود: أخاف أن يتترب، يعني يصيبه التراب، فقال: تربه خير لك، يعني يسجد معك. وأيضا يعني الذي يسجد مثلا ويجمع ثوبه حتى يعني ما يصيب الأرض مثلا، يعني هذا فيه كما ذكر العلماء يعني نوعا من عدم تمام الخشوع ويعني العبودية والتذلل لله، فهذا يعني من تمام يعني العبودية في الصلاة. وذكر يعني الشوكاني عن ابن العربي المالكي رحمه الله أن هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء بالنسبة لعقص الشعر. الثوب نعم تترك المرأة ثوبها يسجد معها، لكن بالنسبة للشعر قال هذا الحكم خاص بالرجال دون النساء. لماذا؟ لأن النساء يعني الأصل فيهن أن يربطن شعورهن، فيشق على المرأة ويصعب عليها أن تفتح شعرها كله دائما إذا أرادت أن يعني تصلي، وهيئة المرأة أن تربط شعرها في الغالب، فكأن هذه هيئة للمرأة بخلاف الرجل، والله أعلم. ونختم بهذه المسألة، في الحقيقة مسألة الحمد لله أن ما تكلمنا عليها بدرس الأمس، وسألني عنها بعض الإخوة، لكن نصحح المعلومة. بالنسبة لسجود المرأة، نحن عرفنا أن الرجل إذا سجد يجافي مرفقه عن جنبه، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في ذلك، حتى لو أن بهمة أرادت أن تمر لمرت، كما مر معنا في الحديث بالأمس، وأنه يجافي بين فخذيه ويجافي، يعني يبعد بطنه عن فخذيه، يعني يعتدل في سجوده. لكن المرأة عند المذاهب الأربعة أنها تنضم في سجودها، فتضم مرفقها إلى جنبها، وعند أكثرهم أنها لا تفرش ذراعها على الأرض، وإن كان قال بهذا بعضهم، لكن الأغلب ذكروا أنها تضم مرفقها إلى جنبها، وأيضا لا تفرج يعني كثيرا بين فخذيها، وكذلك تضم بطنها إلى فخذها، فتكون مجموعة مضمومة في السجود. هذا أستر لها، وما فرقوا بين وجودها بين الرجال أو في حال خلوتها، فهذا يعني أستر لهيئة المرأة. وهذا ذكره الفقهاء من فقهاء المذاهب الأربعة في كتبهم. وبوب ابن أبي شيبة بابا المرأة كيف تكون في سجودها، قال عن علي رضي الله عنه: إذا سجدت المرأة فلتحتفز، يعني تجتمع على بعضها، ولتضم فخذيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تجتمع وتحتفز. قال إبراهيم النخعي: إذا سجدت المرأة فلتلزق بطنها بفخذيها. قال: ولتضع بطنها عليهما، ولا ترفع عجيزتها، ولا تجافي كما يجافي الرجل، يعني أن تبالغ في إبعاد المرفقين عن الجنبين. وأما أثر أم الدرداء أنها كانت تجلس في الصلاة كجلسة الرجل، فهذا كما هو واضح يتعلق بجلوس المرأة وليس بسجودها، وستأتي معنا مسألة الجلوس، هذه فيها خلاف بين العلماء أيضا بالنسبة للمرأة، لكن عرفنا أن سجود المرأة والله أعلم يكون فيه شيء من الانضمام، كما سمعنا في الآثار عن السلف رحمهم الله. نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.